الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا في الكلام على وقعة أحد وما يتعلق بها ووصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى فيما يقص القرآن الكريم علينا في هذه القصة التي قد ملأها بالعبر والعبار والوصايا والأحكام التي هي الهدف من هذا القصص كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وصلنا إلى قوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه بعد أن قال سبحانه وتعالى فيما قبلها أي فيما قبل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. قدم الله تبارك وتعالى لتصوير معركة احد بهذه الايات التي ذكرنا حتى وصلنا الى هذه الايات وهي إن الله تبارك وتعالى يسلم المؤمنين مرة أخرى ويحذرهم من طاعة الكافرين وأن طاعة الكافرين استدراج لأن يخرجوا عن دينهم وأن يخرجوا عن موالاة ربهم يظنون بذلك أنهم إن أطاعوا الكافرين فإنهم سيأمنون سيكونون في مأمن مما يمكن أن يحدث لهم أو يقع بهم ولكن العكس كما قال تعالى بل الله مولاكم هو ناصركم وهو مؤيدكم وهو معينكم فإن توليتم ربكم ولم تطيعوا عدوكم فإن الله تعالى هو خير الناصرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ولقد فكر بعض المنافقين في معركة أحد لما انهزم المسلمون في الجولة الثانية فكروا أن يأتوا عبد الله بن أبي بن سليم ليكون لهم أمانا من أبي سفيان من المشركين ليعودوا مرة أخرى إلى دين المشركين ها إن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام ولم يعد بعد لدين ولا إسلام فينبغي أن يعودوا إلى المشركين لا يهمهم دينهم ولا يهمهم إسلامهم ولا يهمهم توحيدهم ولا تعلقهم بربهم وكل ما يهمهم أنفسهم كما سنذكر الآيات التي تدل على ذلك. فإذا الآيات تنزل لتصحح هذا الوضع وأنه مهما كان حتى إن قتل النبي صلى الله عليه وسلم فإن المؤمنين مولاهم الله تعالى هو مولاهم وأن داموا متمسكين بدينه سبحانه وتعالى ما داموا سائرين على طريق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك في معركة أحد لما مر أنس بن النضر رضي الله عنه وكان قد أقسم بالله تعالى لأنه لم يحضر بدرا أن أراه الله تعالى موقعة أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله تعالى ما يفعل. وجده قد ألقوا سلاحهم وقالوا قد مات النبي صلى الله عليه وسلم فقال فعلم الحياة بعده قوموا قاتلوا على ما كان يقاتل قوموا قاتلوا عن دينكم إن كان محمد قد مات صلى الله عليه وسلم فقاتلوا عن دينكم وقتل وفيه وفي أمثاله نزل قول الله تعالى بعد ذلك من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لم يبدلوا في موقفهم ودمائهم ولم يطيعوا المشركين ولم يوالوهم بل ظلوا ثابتين صامدين على دينهم سامعين لكلام الله تعالى الذي أشرنا إليه من قبل وكأي من نبي قاتل أو قتل الروايتان وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير وما وهنوا مما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا الله يحب الصابرين وأتباع النبي أولى من أتباع أي نبي آخر أن يكونوا كذلك ألا يهنوا وألا يضعفوا وألا يستكينوا وأن يقاتلوا على ما قتل عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم سنلقي في قلوب الذين كفروا الله. وهي مسألة واردة اليوم وكل يوم أن الذين كفروا قد ملأهم الله تعالى رعبا من أهل الإيمان فإنما كانوا في عددهم وعدتهم وسلاحهم لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فتراهم جبناء خستة في كل موقعة يقابلون فيها أهل الإيمان لا تراهم يستطيعون أن يوازعوا هؤلاء المؤمنين واجهة وجها لوجه. لذلك قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب وما ذلك إلا أثر من إلقاء الله تعالى بعض في قلوبهم بسبب إشراكهم وسبب كفرهم وعنادهم لربهم فما يكون المشرك إلا كذلك إلا خائفا مبعوضا مما يمكن أن يحدث له خائفا على دنياه خائفا أن يجرح خائفا أن يحدث له شيء. أما المؤمنون فإنهم بين إحدى الحسنيين بين أن ينتصروا وبين أن يستشهدوا في سبيل الله فلا خوف عليهم في هذه ولا هم يحزنون من تلك. بدأ القرآن الكريم في تصوير المعركة وهذه آيات قليلة صورت المعركة من أولها إلى آخرها وما حدث فيها سواء كان من المسلمين أو من المشركين. نأخذ ذلك لهذه الكلمات التي ذكرها الله تعالى لتبين هذه المعاني ولتنطق بالعبر التي نحن في حاجة ماسة إليها. يقول الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه هذه بداية المعركة. ولم ترى القرآن الكريم قد صورها كما صورتها السيرة أنه قد التقى الجمعان ووقف الرماة على جبل الرماة والمسلمون بعضهم بأحد والمشركون هكذا هذا التصوير ثم بدأت المعركة فحدث كذا وكذا وهي شمل كل ذلك شمل عندما قال ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه يعني صدقكم الله وعده تقتلونهم قتلا ذريعا بإذن الله تعالى. هذه المعركة وهذه معناها أنه قد التقيتم بالمشركين في أحد واصطفيتم وبدأ القتال وقاتل المشركون وقاتلتم فقتلتموهم وأظهر الله تبارك وتعالى وهي القيمة الجميلة في هذه الآية التي يسأل السائل نفسه ولقد صدقكم الله وعده هل قد وعدهم الله تبارك وتعالى أن ينصرهم؟ نعم سواء كان وعدا عاما أو وعدا خاصا في موقعة أحد أنهم سينصرهم. وبعض أهل العلم يقول لقد وعدهم الله تعالى في قوله فجل وعلا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا أي المشركون ينزلكم ربكم ب5000 من الملائكة المسومين إن تصبروا وتتقوا فإن وعد الله تعالى بالنصر آت لا محالة إن خرجتم عن الصبر والتقوى، يعني عن الصبر في ملاقات الله وفي ملاقات أعداء الله، عن الصبر عن الغنائم، عن الصبر على أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن تقوى الله تعالى التي هي طاعة الله وطاعة رسوله وعدم مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يأتيكم مدد الله تعالى ومدد الله ينزل إليكم. حتى إذا وقفتم عن ذلك، حتى خرجتم عن الصبر والتقوى، لم يقل لولا ذلك، حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حتى إذا وصل بكم الأمر إلى الفشل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، حتى إذا فشلتم، يعني دب إليهم الوهن والضعف وتنازعوا في الأمر. تنازعوا، يعني قال قائلهم: ها قد انتهت المعركة وفرت نساء المشركين هاربات يرى أخلاقهن كما يقول الرواه، حتى يقول الزبير رضي الله عنه: لم يكن بين أمساكهن قليل ولا كثير، لو أرادوا، يعني أي المسلمون، أن يمسكوا بهؤلاء النساء ونسكوهن أسلهن، يعني بغير قليل ولا كثير. كادت أن تنتهي المعركة، وهو التصوير الدقيق الذي صدره الله تبارك وتعالى. بدأت المعركة وقتلتموهم وصدقكم الله وعده، وحتى إذا فشلتم ضعفتم وتنازعتم في الأمر، ننزل ونترك أمر الرسول، أو لا ننزل ولا نترك أمر الرسول. وكان عبد الله بن جبير الذي قد وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم على رأس الغناء يقول لهم: لا تبرحوا مكانكم. النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكركم ذلك، كانت لهم الدولة، عليهم الدولة، لا تتحركون، لا تتركون مكانكم. خالفوه وعصوا كما قال: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أراكم رائحة النصر، أراكم الغنائم، وأراكم المشركين وقد تولوا وقد أعطوكم ظهورهم، وأراكم ما تحبون. أن المشركين في بداية هذه المعركة قتل رفعوا لوائهم، ثم قتل الذي رفعوا، ثم قتل الذي رفعوا، حتى لم يرتفع لواء المشركين بعد. حتى لما كانت الدولة على المسلمين جاءت امرأة فرفعت اللواء ليجتمع عليه المشركون مرة أخرى، يعني قتلوا حملة اللواء لم يرتفع لواء المشركين حتى ولوا هاربين. حتى إذا فشلتم، وهو البداية ربما ينبغي أن يكون عليه المسلمون الفشل والتنازع في الأمر ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراكم ما تحبون حتى إذا فشلتم، انتهى ذلك كله، ارتفع مدد الله تبارك وتعالى، واحتجب عنكم نصره، واحتجب عنكم نصره سبحانه وتعالى، ثم كانت الدولة عليهم. انظر إلى هذا المعنى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني نصركم وقتلتموهم قتلا، على أحد القولين في تفسير الآية قتلا ذريعا، حتى فشلتم وتنازعتم وعصيتم، وقف نصر الله تعالى. وهذا الأمر الذي يجب أن يستخلص من المؤمنين هذا المعنى، أنه عندما يبدأ الفشل يدب إليهم التنازع في الأمر، ثم العصيان بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يرتفع عنهم مدد الله تعالى، ويرتفع عنهم وعده بالنصر: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه. وهذا هو الأمر الذي نحن فيه الآن، أنهم قد وصلوا إلى التنازع والمعصية والفشل، وليس في أمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، لقد خالف الغناة أمر النبي في أمر واحد صلوات الله وسلامه عليه، فكان درس الله تعالى القاسي له الذي تصوره بقية الآيات. ننظر إلى المعنى التالي: منكم من يريد الدنيا، ولما أراكم ما تحبون وارتفع عنكم نصره، انظر ماذا حدث، لقد علمتم ما حدث، ولكن الله تعالى يصور السبب، وكذلك يتكلم عن هذا المنظر من مناظر الجولة الثانية التي كانت على المسلمين ليست لهم. لذلك يقول: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة مما صرفكم عنهم لأبتليكم. وقبل أن نخوض في هذا القول وليس خائبين فيه، وهو منكم من يريد الدنيا، ينظر انظر الى قوله ثم صرفكم عنهم لابتليكم ليبين لله المرء ليبين الله تعالى لاهل الايمان ولكل احد يقرا كلام الله تعالى ويهتم بدين الله جل وعلا هذا الامر صدقكم الله وعده ان تحسونهم بدينه حتى اذا فشلوا واراد الدنيا قال ثم صرفكم عنهم لابتليكم يعني كان النصر بامره ووعده سبحانه وتعالى وكانت الهزيمه كذلك بامره واذنه حتى كما قال تعالى ثم صرفكم عنهم بعد ان اراكم ما تحبون من هزيمتهم ومن رؤيه الغمائم وريح النصر وارتفاع الرايه وتنفيس رايات المشركين كان المعنى ثم صرفكم عنهم هو الذي يصرفهم يعني هو الذي يصرف المسلمين عن الكافرين وما يصرف المسلمون عن الكافرين بمحبه الكافرين ولكن بمحبة المؤمنين لأن صرفهم عن المشركين إنما فيه من الحكم والعبر والعظات ما يكون سببا بعد ذلك لزيادة إيمانهم وشدة تمسكهم بدينهم وثباتهم على مبادئ ربهم على مبادئ إسلامهم والتزامهم بتعاليم ربهم وسنة نبيهم حتى تكون العاقبة في نهاية المطاف لهم وإلا فلا عاقبة لهم إذا بقوا على ذلك. ويبين الله تبارك وتعالى في هذا السياق السبب الذي تنزلت به هذه الهزيمة وصرف الله تعالى المؤمنين عن الكافرين وردع المشركون هم الذين يقتلون المسلمين. انظر إلى هذا المعنى يصور المعركة تصويرا دقيقا ثم صرفكم عنهم نزلتم من الغنائم فانصرفتم عن المشركين فكان المشركون هم الذين علوا أهل الإيمان وارتفعوا على جبل الظلماء وأخذوا يقتلونهم ويجرحونهم واضطربت صفوفهم وفروا هاربي وكان الفرار والهرب كما تصوره الآيات الكريمات إنما راجع عن وجود من يحب الدنيا في صفوف أهل الإيمان منكم من يريد الدنيا ولم يكن هؤلاء الذين يريدون الآخرة يغنون عنهم شيئا يعني كأنكم أنتم أيها المتدينون إذا أردتم الآخرة فهذا شيء بعيد لا نراه في حياتنا اليوم الكل إلا من رحم الله تعالى قد ركن إلى الدنيا وسار إليها وتوسع فيها من قبل زهرتها ويصبح ليكون همه الدنيا ويمسي ليكون همه الدنيا ومر أين لم يصبح ليقول أين الدين وأين الإسلام وأين العمل وأنا مقصر من فضلك واليوم أنا سائل إلى الله تعالى ولعل اليوم أن يكون آخر الأيام أو هذه الليلة آخر الليالي فيستعد فيها للقاء الله تعالى فيذهل في الدنيا ويقبل على الآخرة ويستقيم على أمر الله تعالى ويبذل وقتا وجهدا لنصرة دين الله لذلك نرى هذا التعبير الدقيق منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم لابتليكم لم يكن من يريد الآخرة في هذه الآيات في هذه الآونة في هذه اللحظة يغنون عنهم شيئا لما تدخل في سياق الأحداث من يريد الدنيا كان الوباب على من يريد الدنيا ويريد الآخرة كانت العاقبة على ما ترون لذلك كانت الآية تطهيرا يعني هذه الدلالة تطهيرا لصفوف أهل الإيمان من إرادة الدنيا بعد ذلك أو أن يكون بينهم من يريد الدنيا لذلك في بقية الآيات وجدنا الله تبارك وتعالى هو الذي يصرف أهل الدنيا عن أهل الإيمان كما قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أرجعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين وهي بعد قوله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها في قوله سبحانه وتعالى لو خرجوا فيكم فثبتهم هو الذي ثبتهم سبحانه وتعالى عن الخروج لأنه قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وتصريح الله تعالى لهذه الأشكال هو المناسب لنصره جل وعلا وهو المتوائم مع رفع راية الإسلام وليعلم منها أهل الإيمان أنه مهما بقي حكم دون حب الدنيا فإن كراهية الموت فتبتعد من ذلك، ومهما بقي في قلوبهم حب الدنيا فإن النصر بعيد عنهم، لأن من يحب الدنيا يحب أن يعيش فيها فأين يريد أن يقتل في سبيل، من يحب الدنيا ويريد الدنيا يريد أن يتوسع فيها وفي زهرتها فيخاف على نفسه أن يقتل أو يجرح أو أن يؤخذ ماله أو أن يهدم بيته أو أن يفعل به كذا وكذا، فأما إذا يقاتل في سبيل الله. لذلك قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وهو التعبير الذي ينبغي أن نخوض فيه كما شرنا من قبل ونؤخر الخوض فيه لما بعد، وهو أنه قال منكم من يريد الدنيا وقد علمتم مناظرهم وأشكالهم، ومنكم من يريد الآخرة وقد علمتم مناظرهم وأشكالهم وعلمتم عاقبة ذلك وعاقبة ذلك، ليكون درسا لأن يتعلم المؤمنون بعد ذلك صفات طلاب الآخرة وصفات طلاب الدنيا، ليكونوا على حذر من صفات طلاب الدنيا وليكونوا على وجل من التحقق منها أو بقاء شيء فيها يكون سبب هزيمتهم وسبب كسرتهم، ولو كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم. وترى ونحن كما يقال كهؤلاء الأيتام اليوم على مائدة الأيام ليس لهم أحد إلا الله تعالى، ترى حب الدنيا سيكون سببا في أن ترتفع رايتهم بالإسلام أو أن يكون لهم جن؟ منكم من يريد الدنيا فتعلموا حينئذ صفاتهم وأشكالهم وعاقبتهم، ومنكم من يريد الآخرة فلتكونوا إذا من طلاب الآخرة الذين إن كانوا كذلك في الدنيا فإنهم يكونون سببا بنصر الله لهم، ويكونون كذلك سببا برفع راية الإسلام، ويكونون سببا هم في نجاة أنفسهم. والسير إلى الله تبارك وتعالى والاستقامة على أمره ونشر دعوته دائما من كان منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ذلك ليكن. وعجل الله تبارك وتعالى التسمية للمؤمنين بعد الابتلاء فقال ثم صرفكم عنهم ذلك ليكن لم يصرفكم عنكم محبة في المشركين، أي لأن المشركين هم الذين ينبغي أن يسودوا أو أن يعلوا، أو أن المشركين بعددهم وعدتهم أهل لأن يكونوا في الدنيا هم أسياد هذه الدنيا، لا، وإنما صرفكم عنهم ذلك ليكن ليس محبة فيهم ولكن تربية لكم ابتلاء لكم تمحيصا لكم، كما ذكرنا شيئا من أسباب الهزيمة في بداية الحبة في المرة الماضية كما ذكر الله تبارك وتعالى في الآية إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام الباغية بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثم جاء السبب التالي منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة تكملة لهذه الابتلاءات وتبيينا لهذه الأسباب التي أدت بهم إلى ذلك والتي صارت بهم نحو هزيمتهم من المشركين. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، والدرس المطلوب فيها أن يبين علامات طلاب الدنيا وعلامات طلاب الآخرة، أو بالأحرى أن يبين صفات طلاب الآخرة فيها، وهو درس بعد ذلك ينبغي أن نقف عليه. ثم صرفكم عنهم لأن تليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. أسرع القرآن الكريم في كلام الله تعالى ليبين لهم أنه قد عفى عنهم، وقد يكون هذا العفو بغير سبب لأنهم لم يجنوا ذلك، يعني لم يفعلوا ذلك، يعني لم يتركوا بواقعهم جبلا يعني جبلا عن ملاقات المشركين، ولا ضعفا في إيمانهم، ولا كذلك أن يتركوا المسلمين ليقتلهم المشركون، لا، وإنما تركوا ذلك تأويلا منهم أنه قد انتهت المعركة وأنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم ليقفوا فإذا انتهت المعركة فهي معنى الوقوف بعد ذلك ولكن لم يكن الله ليتركهم لأن المجال ليس مجال تأويل أنه قال لهم لا تبرحوا مكانكم لا يبرحون مكانهم أن يبقوا كما أمرهم أن يبقوا كما أمرهم الله تبارك وتعالى لذلك قال فيها منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة إن صرفكم عنهم لا بتنياكم هذا قد عفا عنكم قدم هذه التسلية لهم سبحانه وتعالى وقدم لهم هذا العزاء وقدم لهم هذا هذه العناية بهم حتى يمهد لما يأتي بعد ذلك من تصوير المعركة أنه تصوير في نهاية السوء الذي يجب أن يقف عليه المرء فقدم هذه التسلية وقدم هذا العفو حتى إذا صور لهم موقفهم الحقيقي في عرضهم من النبي صلى الله عليه وسلم وفي ترك ميدان المعركة حتى لا يموت رهبة وخوفا من عقاب الله تعالى فقدم لهم العفو حتى تثبت نفوسهم وحتى تهدأ أرواحهم وحتى لا يداخلهم أن غضب الله عليهم لا مفر منهم وأنه لا محيص عنه بل ليهدئ هذه النفوس عندما يصور لهم الموقف التالي والله بفضل على المؤمنين ينظر إلى تصوير هذا الموقف يقول إن تصيبون ولا تنوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون إن أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق وإن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قدم الله تبارك وتعالى العفو عنهم لأنهم لم يقصدوا إلى ما حدث وإنما تأولوا ذلك لم يقصدوا أبدا إلى أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يضيعوا دينهم وإيمانهم ولم يقصدوا إلى أن يجبروا عن ملاقاة عدوهم وهذا هو الفارق الذي يجب التنبه له لذلك أعقبهم بالعفو سبحانه وتعالى وعجل لهم الكلام عليه ولعله قد عفى عنه سبحانه وتعالى كذلك عندما أصابهم الهم والحزن لما حدث حتى أحدث لهم هذه التوبة العظيمة أن لا يعودوا لمثل ذلك وهو القول الثاني في تفسير الآية أنه عفى عنه ابتداء أو أنه سبحانه وتعالى لما رأى حزنهم على ما فعلوا ولما رأى ما حدث منهم من الهم والكرب لما وقع فإنه عفى عنهم لما رأى صدقهم وحسن توبتهم وعزمهم على ألا يعودوا لمثل ذلك. يصورهم الله تبارك وتعالى هذه السورة إن تصيبون ولا تلوون على أحد وهذه الكلمات القليلة هي التي صورت المعركة في نهايتها من أولها إلى آخرها إن تصعدون على تبين على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم هذه الكلمات من الآية ليست آية كاملة تصعدون على أحد يعني تفرون جادين مصعدين في الجبل يعني يفروا بشدة وجد مصعدين في الجبل أو خارجين عن ميدان المعركة فضارا لأنفسهم إن تصعدون يعني يخرجون جادين كما يقول مسعدين في الجبل يهربون من ملاقاة قريش أو يذهبون إلى المدينة أو يخرجون من ساحة المعركة إن تصعدون ولا تلوون على أحد يعني ولا تشفقون على أحد لو أدرك أحدكم أحدهم أمامه يمكن أن يدسه أن يمر عليه هذا تصوير الكلام وهو تصوير بديع لنهاية المعركة التي نزلوا فيها والله تبارك وتعالى يصور هذا التصوير بصيغة المضارع ليتميز للمؤمنين بقاء هذه الحالة العجيبة إلى يومنا هذا وإلى أن تكون الساعة وكان سياق الآيات إن صعدتم ولم تلوا على أحد يعني اجفرنتم مصعدين جادين في الأرض لم تلوا على أحد وإنما صورهم بصورة المضارع يعني بصورة استحضار الحالة كما تحدث الآن إذ تصعدون يعني يستمشون الآن في الجبل مصعدين تفرون وتجرون ولا تلوون على أحد لو كان أمامكم أحد يمكن أن يطيقكم باسطوره ومررتم ولا تلوون على دينكم ولا على نبيكم ولا على إخوانكم ولا على إسلامكم لا يلوي على شيء من ذلك يعني لا يلتفت لدينه ولا لإسلامه ولا لرسوله ويصور الحالة الأسوأ منها عندما قال والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يأتيكم في أخراكم يدعوكم إلي عباد الله أنا رسول الله إلي عباد الله من كر فلا يجن ولا يلوون عليه ويجنون خاضين من ميدان المعركة كما يقول الله تعالى والرسول يدعوكم في أخراكم انظروا إلى هذه الحالة أثابكم الله تعالى بها غموما كثيرة فأثابكم غما بغم أثابهم فيها كفاهم فيها بالغم غما بغم والغموم الكثيرة هذه الآية فيها تفسير كثير نقف عند هذا التفسير وهو أثابكم غما بغم الغم الأول أنه أراهم لا يحبون فإذا بهم يروا ما يكرهون من الهزيمة والفرار أراهم لا يحبون من الغنيمة فإذا بهم قد تركوها وهو تعقيب على هذه الآية الكريمة منكم من يريد الدنيا نزلتم لتأخذوا الدنيا أخذتموها قتلتم لم تأخذوها لم يأخذوا الدنيا التي نزلوا إليها لم يأخذوا الغنائم التي ذهبوا ليحصلوها وإنما فروا وتركوها هي الأخرى مع ما أصابهم بعد ذلك من الهزيمة فزاد غمهم ومع ما أصابهم بعد ذلك من علو الكفار عليهم فازداد غمهم ومع أصابهم بعد ذلك من صرخ الشيطان أو المشركين أن محمدا قد قتل فازدادوا غما بغم وهذا الغم المتوالي لهم إنما غمهم الله تبارك وتعالى به كما قال أعطاهم غموما خفيفا في الأول ثم أسابهم غما أشد لينسب هذا الغم الأشد بهذه الغموم فيكون هذا الغم الأشد سببا كما يقول المفسرون في قوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم يعني لما أصابهم الأول أن تركوا وأرضاهم ما يحبون فإذا بهم يروا ما يكرهون ولم يأخذوا الغزيم الغموم وهزمهم الكفار وعليهم جاءهم الغم الأعظم أن الرسول قد قتل فأصابهم بهذا الغم خفف عليهم بقية الأمور لما علموا أن الرسول قد قتل لم يصبهم غم أكثر من ذلك لذلك كان هذا الغم الأخير سببا في قول الله لهم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون وهذه الغموم التي صورها القرآن الكريم تبين هذا الحال من الهزيمة والفرار وتبكي الغنائم ووقوعهم في الكرب والنكد والضيق والحزن والهم والغم إلى هذا التصوير الذي يصور الهزيمة وآثارها النفسية والبدنية عليهم كما هو الحال في هذه الآيات القليلة المبنى إذ تصعدون ولا تلوون ويبين لهم أن هذه الحالة لابد أن يستحضروها كل وقت كلما قرأوا القرآن الكريم يقول لهم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم ويهيج منهم ما كان فيهيج منهم التوبة والحزن والتصميم على الثبات على دينهم وعدم الاستماع للكفار والمشركين والثبات في ملاقاة المشركين، وأنه كائنا ما كان فإنه لا يمكن أن يصيبهم ذلك إلا بإرادة الدنيا، وكلما أخرجوا هذه الدنيا من قلوبهم وأعمالهم وإراداتهم فإنهم يوشكوا ألا تعود إليهم هذه الحالة التي صورها الله لنا اليوم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة إذ تصعدون ولا تلومون. أيها المؤمنون، إذ تصعدون ولا تلومون على أحد، لا على دينكم ولا على إخوانكم ولا على ربكم ولا على شيء، ولا تلومون على أحد، والرسول يدعوكم اثبتوا ارجعوا إلي عباد الله أنا رسول الله، والرسول يدعوكم في أخراكم في آخرتهم، يعني من ورائهم هم يجرون يفرون عن دينهم وإسلامهم ورسولهم، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. ذكر الغم الذي ذكر الله تبارك وتعالى فيه لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، أي لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة والنصر ولا على ما أصابكم من الهزيمة والقتل والجرح، والله خبير بما تعملون. تهديد الله أن كل ما يأتون في ظهر مباطنهم الله عليم به سبحانه وتعالى، والله مطلع عليه ويعلم من يريد الدنيا ويريد الآخرة، ويعلم كذلك سبحانه وتعالى ويخبرهم خبرا تأكيدا من يريد الله تعالى ورسوله ومن كان كذلك. وهذه الآية التي هي الغم نشير إلى ما حدث فيها الموقعة، لأنها كانت الغم الأشد عندما قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات فقبر هاربي على ما يقتلون أنفسهم، ومنهم من يبحث عن عبد الله بن أبي رأس المنافقين ليأخذ لهم أمانة من أبي سفيان رأس المشركين، وهكذا كان تصوير هذه المعركة في هذه الحالة، وهي عدو المشركين على المسلمين في جبل الرمان وعلى قتلهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ليقاتل انفرد صلوات الله وسلامه عليه في سبعة أو في أقصى ما يقولون في 13، في 13 نفر يقاتلون عنه وحده صلى الله عليه وسلم، وهو يقول من يردهم عنا له الجنة أو هو رفيقي في الجنة، فتقدم أحدهم فقتل، تقدم أحدهم فقتل، حتى قتل سبعة من الأنصار رضوان الله عليهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا حتى انفرد النبي في رجلين صلى الله عليه وسلم من المهاجرين طلحة وسعد وهم يقاتلان عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وحاول النبي أن يتقي الجبل فلم يتمكن مما أصابه من الجراح، فقد شج وجهه صلوات الله وسلامه عليه وكسرت رباعيته وجحشت رجله الشريفة صلى الله عليه وسلم، فما استطاع أن يصعد ويقول اللهم لا ينبغي لهم أن يعلونا لم يردهم عنا. ثم نشر كنانته صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص وقال ابني، قال ابن عظمي ليس هناك أسهم، حتى أخذ سهما لا نصل له لا نشت له فضرب به فقتل أحدهم، فإذا بسهمه هو فضرب به فقتل الثاني، فإذا هو السهم فأخذه فضرب الثالث، فإذا هو السهم فقال إنه سهم مبارك، وأخذه ووضعه في جعبته نبة أخرى، فنزل المشركون ولم يعدوا المسلمين إلى أن جاء أبو سفيان وهو يقول أين ابن أبي كبشة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأين ابن أبي قحافة، وأين ابن الخطاب، هؤلاء قد قتلوا قد قتلوا هؤلاء، والنبي يقول لا تجيبوه. فقال عمر لقد أبقى الله لك ما يسوك يا عدو الله، لقد أخزاك الله، فهؤلاء الذين تقول على النبي أبو بكر وعمر أحياء أبقاهم الله تعالى ليسوؤوه. فقال أبو سفيان قالوا هبل، قال النبي ألا تجيبوه، لما قال هؤلاء أحياء أو أموات لم يجيبوه، ليس من الحكمة أن يجيبوه. وما زال عمر بعد ذلك ليسوءه وليقوي شوكة أهل الإيمان ويضعف المشركين بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما سمع من الأخبار إنما هو كاذب، وكان صرخة الشيطان. قال علي هبل، قال ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. عندما يعلو هبل وأصحابه في الدنيا الله أعلى وأجل، الله أقوى وأعز سبحانه وتعالى، إن تنصروه ينصركم. قال لنا العزة ولا عزة لكم، لهم الكفر ولهم ما ينصرون منهم. قال ألا تجيبون؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم يقول أبو سفيان سوف ترون رسلك لم يعمر بها ولم تسلني، ويوم بيوم بدر والحرب سجان. قال عمر لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهذا الغم الذي أصابه ووقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة وعسى. إذا بالله تعالى يدركهم برحمته، وإن النعاس والنوم أمنة، إن النعاس والنوم أمنة من الله تبارك وتعالى في الكتاب، وإنما هو من الشيطان في كل حال إلا في الكتاب فقط. لذلك يقال النوم والنعاس في مجلس الذكر ومجلس العلم والصلاة من الشيطان إلا في الكتاب. ونزل عليهم أمنة النعاس في غزوة بدر، قال سبحانه وتعالى ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، قال إن يغشيكم النعاس أمانة منه، أمانة قليلة ليستطيع أن يقوم إلى المعركة. فقدم سبحانه وتعالى النعاس ليكون آمنة، وأما في هذه الحالة الصعبة وفي هذا الاضطراب وفي هذا القلق والحزن والغم كانت الأمانة مقدمة، فقال سبحانه وتعالى إذ يغشيكم، فقال تعالى فأنزل عليكم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس. فقدم الأمنة هنا لأنها هي المهمة لهم، وأنها هي المنزلة عليهم، ليكون ذلك سببا لتهدئة قلوبهم وأرواحهم واستعادة نشاطهم وثباتهم ووقوفهم. لذلك قدم الأمنة هنا في أحد، وقدم النعاس في بدر، قدم النعاس في بدر ليناموا ويستريحوا ليصبحوا الملاك وعدوهم، أما في أحد ففي حال الاضطراب فإنهم يودون الأمن، فأنزل عليهم الأمن. يقول طلحة رضي الله عنه وأبو طلحة لقد سقط السيف من يدي وأنا أخذه، مرات يسقط من يدي وأنا أخذه، أخذهم النعاس ليستأمنوا ليلقي الله جل وعلي جل وعلا عليهم هذه الأمنة لتكون سببا لتهدئة أرواحهم وثباتهم ونشاطهم وقيامهم، بعد ذلك على نصر دينهم والثبات والالتفاف والرجوع حول نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ترى هذه الأمنة قد غشيت كل المسلمين؟ قال ثم انزل عليكم من بعد الهم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم فقط، وإن الآمن هو الذي ينام، أما الخائف أن المتشكك في أمر الله تعالى لا يصيبه النعاس ولا تتنزل عليه الأمنة، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، ليس لهم في هذه الدنيا إلا أنفسهم وأموالهم وأولادهم، ليس لهم دينهم لا يهمهم ولا رسولهم لا يهمهم ولا ربهم لا يهمهم، وإنما إن تعارض ذلك كله مع دينهم ورسولهم ومع ربهم ومع ثباتهم يقدمون أنفسهم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهي قصة طويلة مختصرها أنه قد تشككوا في قدر الله كما تشككوا المسلمين اليوم، هل فعلنا كذا؟ لا لم نفعل كذا، ما حدث كذا، وما سقط كذا، وما انهزم كذا، وما قتل كذا، وما سجن كذا، وما عذب كذا، ولو تقصرنا في كذا وفرطنا في كذا، ولو لم يطلق لحيته لما حدث له كذا، ولو لم يعمل كذا لم يحدث. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظن أهل الجاهل أن كل شيء مقدر بقدره، وأنهم أي هؤلاء الذين قالوا لو كان لنا من الأمر شيء لو سمع النبي كلامنا وما خرجنا من المدينة كما يقول، ما كان حدث ذلك وما قتلنا وما قتل أحد. إذا بالله يقول لهم جل وعلا قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو كنتم في بيوتكم ومكتوب على هؤلاء القتلى أن يقتلوا في المغرب أو في الهند أو في آخر بلاد الدنيا لبرز هؤلاء إلى مضاجعهم، لقاموا إلى هذه الأماكن التي سيقتلون فيها ليقتلوا فيها، لبرز هؤلاء إلى مضاجعهم. وليبتلي الله ما في صدوركم ليمتحنكم ويختبر إقبالكم على ربكم أو سوء ظنكم بالله تعالى، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ليميز ولينقي الخبيث من هذه القلوب ليخرجها فاتها وأخلاقها السيئة هذه القلوب حتى تصلح لله تعالى. بذلك قال والله بما تعمل وليمحص الله ما في قلوبكم والله بما تعملون بصير وليمحص الله ما في قلوبكم والله بما تعملون بصير. ثم بين له مرة أخرى ما حدث من أسباب الوهن والهزيمة، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، استذلهم الشيطان كان سبب زلتهم وبعدهم وسبب سقوطهم في هذه الدهرية ببعض ما كسبوا، كما قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أصابكم من سيئة فمن نفسك، إلى آخر الآيات التي بينت أن ذلك منهم. فما ذكر في نهاية هذه العبر من سورة آل عمران لما قالوا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، كما قال ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم، إنما كان ذلك به وتحت بصره سبحانه وتعالى أن يراكم على هذه الحال لتكون صحة لأجسادكم بعد ذلك، كما قال إنما تصح الأجساد بالعلل. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ثم تعود الآيات مرة أخرى، وهذه الآيات قد أسرعنا في الكلام عليها لم نبين معانيها التي ينبغي أن يتفطن المرء لها، لتعود الآيات مرة أخرى لتنهى أهل الإيمان أن يكونوا كالمشركين، نهتهم أن يطيعوا المشركين في الأولى وفي هذه الثانية نهتهم أن يتشبهوا بهم، لا أن يتشبهوا بهم ولا أن يطيعوه. لذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، لا تكونوا كالذين كفروا. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم في نهاية المطاف، وهي هذه الآيات التي نقف عليها، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، لا نخذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ولا نسينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا يا أهل الأصوات المهمين. اللهم اهدنا يا أهل الأصوات المهمين. اللهم كلنا ولا تكن علينا وردنا وارض عنا وأخذنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على القوم المفسدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وارفع راية الدين. اللهم ارفع راية الدين. اللهم ارفع راية الدين وأيد عبادة المؤمنين واحفظ ديار المسلمين وارفع بأسك عن المسلمين وانزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى غيرك لا تكلنا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك لرؤوف رحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنك تبنى إليك وإنا من المسلمين.